رسول الله نور لا يضاها يفوق الشمس في أجلى ضحاها فلا يخضو إذا ما الشمس ضاءت أو القمر المنير إذا تلاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع فضيلة الشيخ الدكتور جمال المركبي الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، في سؤال لعله أثار ضجة في النفس، وهو: كم تأخذ جماعة أنصار السنة المحمدية من دعم لنشر الفكر الوهابي في مصر؟ ويدخل في هذا السؤال سؤال آخر: من هو محمد بن عبد الوهاب؟ وهل فكر محمد بن عبد الوهاب يتعارض مع الكتاب والسنة؟ إذا كان بنعم، فلماذا يتفق معه أنصار السنة المحمدية؟ وإذا كان بلا، فلماذا ترفض بعض المؤسسات الكبيرة هذا الفكر؟ فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة، وأرجو في البداية أن تسامحنا على الحلقتين اللي فاتوا، لأن على ما يبدو لي نحن كنا شداد شوية، فأرجو المسامحة من فضلك.
الضيف ضيف مهما قال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبقول إن قضية الدعم هذه قضية أنا لا أخجل منها. ليه؟ إحنا جمعية لها حسابات في البنوك، جمعية مسجلة منذ نشأتها سنة 1926 ميلادية في المؤسسات الرسمية للدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية أو الآن وزارة التضامن الاجتماعية، بنراقب من خلال الأجهزة المحاسبية في الدولة. فطالما أي رجل مخضع للمراقبة المحاسبية زي أي نشاط حكومي أو نشاط اجتماعي، ما الذي يجعلني أتخوف؟ بالعكس، أنا أتمنى أن يجي لي دعم من كل الدنيا، لأن أنا فعلا دعوتي تحتاج إلى دعم. أنا كما قلت لك عندي 6000 يتيم بيدعموا داخل مصر هنا بدعم خارجي، لكن ليس منهم ولا يتيم واحد بيدعم السعودية. يعني ودي الفرية العجيبة، يعني أنا بتدعمني جمعيات معترف فيها في بعض دول الخليج، بتدعمني شخصيات، رجل يريد أن يكفل يتيما. وبالفعل نحن نربط بين الكافل والمكفول، يعني يعرف من يكفل ويتابعه، وتصل تقارير شهرية دورية يتابع فيها حالة اليتيم. هذا نشاط من ضمن الأنشطة التي نقوم بها. ولا نكفل اليتامى من خارج مصر فقط، نحن نكفل اليتامى من داخل مصر بأضعاف أضعاف ما نكفلهم من خارج مصر. لكن حينما تجد يتيما يعيش مع أمه ومع إخوانه في بيته ويصله مبلغ يقارب 200 جنيه لليتيم الواحد، هذه صورة من صورة الدعم أنا يعني أفخر بها وأشرف بها، ومن أفضل يعني ما يسعدني في أنصار السنة وأمثالها من هذه الجمعيات أن لا نقوم على هذه الكفالة.
لكن فضيلة الشيخ، أنا لم أقصد دعم،
أنا بضرب مثال للدعم. لكن قضية الفكر الوهابي ودعم الوهابية أو دعوة أن احنا مأجورين أن الوهابية، ده كلام في قمة الفساد، كلام فاضي. نحن لا نقبل على أنفسنا أن نكون تابعين لأي جهة ما خارج مصر، بل أنا أزعم أن أنصار السنة المحمدية كان لها تأثير في المملكة العربية السعودية أكثر مما للفكر الوهابي من تأثير في مصر. يعني أضرب لك أمثلة.
تفضل.
الشيخ حامد الفقي كان رجل علم من أعلام الفكر الإسلامي حينما أسس هذه الجماعة، وكان معه الشيخ أحمد محمد شاكر، علم من أعلام الفكر. بعدهم الشيخ عبد الرزاق عفيف. الشيخ عبد الرزاق عفيفي ذهب إلى المملكة العربية السعودية واشتغل في الهيئة العامة أو الرئاسة العامة للإفتاء، ووصل إلى منصب نائب الرئيس، كان نائب الشيخ عبد العزيز بن باز.
نعم.
يعني إذا نحن دعاتنا مش رايحين يجيبوا فكر، ده احنا دعاتنا
وهذا ظهر في كل
كتب دائما. لما نعلم ان الشيخ محمد علي عبد الرحيم من مؤسسي المعاهد العلميه في المملكه، لما نعرف ان اول شيخ للحرم المكي الشيخ ابو السمح كان من انصار السنه، مرشح من انصار السنه، هذا بيبين ان القضيه مش قضيه ان احنا في ناس بيوجهوا لنا اعملوا كذا او سووا كذا، قضيه ان في تفاعل مع فكره، تفاعل مع فكره. دلوقتي الفكر الوهابي او فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتتبنى دوله. انا لا ادافع عن هذا الفكر ولا هو من ان ادافع عنه لان انا لا انتسب اليه، لكن انا انتسب الى السنه.
نعم.
لما اقول انا جماعه انصار الوهابيه يبقى هذا واضح، انما انا جماعه انصار السنه المحمديه. سنه من؟ سنه محمد
صلى الله عليه وسلم.
فانا احاكم على هذا الاسم،
وأحاكم
على أدائي من خلال هذا الاسم. حينما نتفق مع الفكر الوهابي في مسائل، هل معنى هذا أن احنا نتبعه أو يتبعنا؟ يعني حينما نتفق مثلا في هذه الأفكار مثلا، وأنا أضرب لك أمثلة، مع الألوسي الحنفي يبقى احنا جماعة ألوسية. حينما نتفق مع الصنعاني اليمني، حينما نتفق مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، حينما أو تلاميذته، حينما نتفق مع العالم، مملوء بالعلماء الذين يتبنون الفكرة السلفية، فكرة السنية، فكرة الإحياء، إحياء الأمة بمنهج السنة. هي دي الفكرة اللي قامت أنصار السنة عليها، إحياء موات الأمة بالرجوع إلى السنة، إلى الكتاب والسنة. ونحن نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما قلناش بفهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
طب لماذا يقول كلام شيخنا
ولا قلنا فهم ابن تيمية ولا ابن القيم ولا الذهبي ولا ابن كثير؟ كل دول جنود في المدرسة السلفية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب جندي من جنود المدرسة السنية التي تدعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون بقى أن المرجفين من الشيعة الروافض ومن المحترقين بالتصوف شنعوا على الدعوة الوهابية لمآرب سياسية،
من هو محمد بن عبد الوهاب؟
أو مآرب
اقتصاد شديد يعني.
محمد بن عبد الوهاب رجل له تاريخ معروف، رجل قام في نجد بدعوة إحيائية يدعو إلى رد الناس إلى الأمر الأول. وجد في نجد يعني تعظيم المشاهد والقبور أصبح عبادة ودينا. هو الإسلام إيه؟ المشاهد والقبور.
نعم.
ثار على هذا الوضع. الرجل كان تعلم، درس الفقه الشرعي وتعلم كثير من أقرانه، لكنه بدأ يعني ينظر إلى هذا الواقع المؤلم ويسعى في تغييره بالكلمة. لم يسعى في تغييره إلا بالكلمة، اضطهد لأجل الكلمة التي يسعى بها للتغيير، حتى التف حوله مجموعه من الناس، وكان ممن التف حوله ابن سعود، واستضافوا عنده في مملكته او مدينته في الدرعيه، وصار يؤازر على هذا الفكر، وتم انشاء المملكه السعوديه الاولى او الدوله السعوديه الاولى بناء على فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. لكن سرعان ما تحركت الصوفيه والدوله العثمانيه وتحركت جيش محمد علي، وتم القضاء على الدعوه والدوله، تم القضاء عليهم تماما. حتى ان ابن الشيخ محمد عبد قتل رميا بالرصاص، وابن الاخر جاء هنا الى مصر كالاسير. هذه حاله، تاريخ موجود مكتوب. بعد ذلك لما قامت الدوله السعوديه الثانيه التي اسسها الملك عبد العزيز رحمه الله، الفكره متغلغله عند هؤلاء الناس.
نعم.
هؤلاء الناس اصحاب فكر، فبداوا يعني، وانا اشهد لهؤلاء الناس، ليس عماله كما يردد هؤلاء الجهله، اشهد لهؤلاء الناس انهم الدوله الوحيده التي تطبق الحدود الشرعيه. قد يقول لي قائل لعل هناك استثناءات، لعل يعني نحن لا نرد الامر الشرعي بهذه العلل.
نعم. لكن لماذا بعض المؤسسات الكبيره ترفض فكر
هذا؟ الدوله السعوديه مذهبها حنبلي.
نعم.
من حيث الفقه مذهبها حنبلي، دراستها الذين درسوا يدرسون المذهب الحنبلي، ويدرسون الان دراسه مقارنه. الشيخ محمد بن عبد كان له فكرة أحيائية تأثر فيها بالشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية الآن أصبح عالم من أعلام الدعوة السلفية سواء في السعودية أو في غير السعودية. أي إنسان يعرف بالسلفية أو يعرف بالانتصار للسنة تجد يعظم هذا الرجل. طب إيه علاقة شيخ الإسلام ابن تيمية بالدعوة؟ ده بينه وبين الدعوة 700 سنة.
صحيح.
لكن المسألة هنا إيه؟ فكر إحيائي. شيخ الإسلام تيمية رد على الصوفية في عصره، رد على البطائحية وأنت تذكر هذا، رد على الرفاعية، رد على المتكلمين في مسائل الأسماء والصفات، رد على الروافض، يعني انتصر للسنة وتراثه مطبوع موجود. وهؤلاء الضلال الذين يعظمون القبور والمشاهد لدرجة العبودية يتهمون ابن تيمية بالكفر، وأنا لا أدري كيف يتهم بالكفر من يعظم الله.
ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
ولا تهنوا ولا تهنوا.
من يدعو الأمة إلى تعظيم الله وإلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى احترام نصوص الوحيين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أين الكفر؟ ما سجد لقبر وإنما قال هذا لا يليق ولا يجوز، ما دعا غير الله وإنما قال هذا لا يليق ولا يجوز، من يفعل هذا الآن يتهم على طول أنت وهابي، وبعدين بعد شوية أنت تابع ابن تيمية. ابن تيمية جاء بهذا من عنده، ابن تيمية ما جاء برسالة وما جاء بشريعة، هي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، حاكم الناس إليها واحتكم إليها أمامهم وناظرهم وفند حججهم وأفحمهم، وتاريخه مملوء بهذا. لكن للأسف كل التاريخ اللي بيكتب سيرة هذا الرجل بيتهم كاتبوه إنهم أتباع ابن تيمية. القضية أصلا قسموها إلى قضية عمالة، يعني من قال قال الله، وقال الذهبي محدث الإسلام، الذهبي محدث الإسلام، يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول شربت من ماء زمزم ودعوت الله أن يرزقني حفظ الذهبي. صاحب تاريخ الإسلام الكبير، صاحب سير أعلام النبلاء، كتبه لا تعد ولا تحصى، يتهم هذه التهمة لأنه من واحد بيخالف في مسألة عقدية، إيه؟ وهو على بدعة وعلى ضلال. لو ترك لكل مبتدع أن يطعن في صاحب السنة بمسماه، يعني بكرة يقولوا علي مركبية، إيه؟ يبقى مسمى. طالما إنسان بيدعو للسنة كأنه هو جاء بدين جديد، لا يا إخوانا إحنا ما جئنا بدين جديد، أيوة. إحنا حاكمون إلى قال الله إلى قال الرسول إلى الفهم المجمع عليه قبل الاختلاف اللي هو فهم السلف. أما مسائل الاختلاف نحن من أكثر الناس مرونة في مسائل الاختلاف، لكن نحن لا نميع مسائل الاعتقاد، لا نقبل التمييع في مسائل الاعتقاد. الأمة الآن في الحضيض وفي الهوية، مش بسبب أصحاب الدعوة الإحيائية، ده بسبب أصحاب الدعوات الانبطاحية، أصحاب الدعوات التي تركت وطلقت الشريعة الإسلامية والعقيدة الصحيحة، وبدأت تبث في الناس أشياء أخرى لا تمت إلى الكتاب ولا إلى السنة. وأضرب لك مثال واحد، مثال قريب، حينما نقول لا يجوز اتخاذ القبور مساجد، يرفعون علينا الدعاوي ويرفعون عقيرتهم، أنتم لا تحبون الأولياء، ما علاقة الأولياء بلا يجوز أن تتخذ القبور مساجد؟ قل لي ما مستندك في هذا. أقول لك مستندي في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى أنا لما هذا مستندي وأقول لك هذا لا يجوز، ما تقوليش لا ده أنت متهم. أنا متهم بإني أتابع الرسول، متهم بإني أتابع الرسول في هذا المعنى في هذا الباب؟ لا، أنت الذي تتهم في فكرك، وتتهم لأنك تدافع عن تقاليد جوفاء وهي تخالف ما جاء به الرسول، ويتلمسون أي شيء في العصور السابقة. يا أخوانا القرون الثلاثة الأولى ما كان فيها قبر في مسجد، ما كان فيها مولد، ما كان فيها شيء من هذه البدع. فإذا قلنا هذه بدع وهذه ضلالات وهذه انحرافات، قالوا أنتم وهابي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل عظيم القدر عظيم الشأن، ولا يحتاج من مثلي أن أدافع عنه، وراء مؤسسة وراء دولة وراء دولة ممكن تدافع عنه، لكن أنا أدافع عن الفكرة، أدافع عن الفكرة. من وافقني على هذه الفكرة فهو أنا أحب وأتولاه في هذا، ومن خالفني أقول له بما خالفتني ولما خالفتني. إن كنت أنا على خلاف الكتاب والسنة سأسمع لك وأنقاد لك وأرجع، إن كنت أنت على خلاف الكتاب والسنة فيجب عليك أن ترجع ولا تهاجمني باتباعي للكتاب والسنة.
إما أننا ذكرنا
الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، قالت بعض المؤسسات الكبيرة ورؤوس في هذه المؤسسات بأن تقسيم محمد بن عبد الوهاب للتوحيد شبيه أشد الشبه بتسليس النصارى. ما قول فضيلة الشيخ في هذه المسألة؟
هذا كلام ساذج، والحقيقة أن محمد بن عبد الوهاب لم يقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. هاتوا لي كده تقسيم ثلاثة أقسام، بل بالعكس أصحاب الفكر السلفي، يعني ابن القيم هو أو يعني من أوائل من تكلموا في هذا التقسيم علميا، يعني في منهج وكتبه، ولكن طبعا هذا التقسيم موجود من عصر السلف. يعني مثلا ابن القيم يقول التوحيد ينقسم إلى قسمين، فلما يجي واحد يقول لي التوحيد ينقسم إلى قسمين أقول له إزاي؟ فهمني. يقول لي معرفتك بالله ثم دعائك لله. يعني من تعبد؟
نعبد الله.
قل لي أعبد الله. طب من هو الله الذي تعبد؟ تعرفه؟ لابد أن تعرفه.
لابد نعم
أن تعرفه. يبقى تعرفه بإيه؟ أعرفه بأنه رب العالمين. هذه ربوبية. لما أقول ربوبية يعني رب العالمين، والربوبية لا تتضمن معنى الرب يعني المربي، الرب يعني الخالق المالك المدبر المتصرف. فيدخل في الربوبية القيوم القائم على كل نفس بما كسبت. فلما أقول أعرفه بأنه رب العالمين وأعرفه بكل أسمائه الحسنى وصفاته العليا التي ورد بها كتابه وصح بها الحديث عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يبقى أنا بدأت أعرف ربي عن طريق الوحي. إذا عرفت ربي عن طريق الوحي هذا اسمه تعريف المعرفة أو توحيد الإثبات أو توحيد المعرفة أو التوحيد العلمي أو التوحيد الخبري. ده تقسيم تفصيلي لمن يدرس. ثم بعد ذلك طب أنت عرفته،
هل كذا هل كان
أنت عرفته
في عهد الصحابة؟
أنا أريد أن أكمل القضية وبعدين أجيب عن سؤالك. أنت عرفته، طيب تعبده ولا تعبد غيره ولا تشرك معه غيره؟ أعبده وحده لا شريك له. يبقى انبنى على معرفتي بالله أنني توجهت إلى الله وحده بالعبودية. هذا هو كل التوحيد قسمين. لو جاء واحد قال لا ده هم ثلاث أقسام، توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. الربوبية هي المعرفة والأسماء والصفات معرفة. فالواحد قال لا أنا أقسمه توحيد ربوبية توحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. لكن إحنا بنتكلم عن واحد يا أخواننا. يعني لما تيجي تتكلم عن جمال المراكبي مثلا، فتقول جمال المراكبي حاصل على دكتوراه في الحقوق، جمال المراكبي يصعد المنبر ويخطب في العلوم الشرعية، جمال المراكبي رئيس مجلس إدارة مجلة التوحيد. هل أنت هنا تتحدث عن شخص واحد ولا تتحدث عن ثلاثة أشخاص؟
عن شخص واحد.
عن شخص واحد، يعني هذه صفاته أو هذا ما تعرفه عنه. فإذا قلنا الله هو ربنا، الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الله هو الذي نتوجه إليه وحده بالعبودية، هل هذا تثليث أم توحيد؟
التوحيد.
هذا توحيد. فلما قسموا هذه التقسيمات قسموها في مسار البيان والتعليم، وإلا فقد ظهر أناس بعد كده قالوا نضيف قسم رابع اسمه توحيد الحاكمية، يعني لا نتحاكم إلا إلى الله. وطبعا رد عليهم الكثيرون وقالوا يعني لو فتحنا هذا الباب هنعمل التوحيد كم قسم. المسألة مسألة إيه؟ اصطلاح. وأهل الصنعة وأهل الفن دائما يقول لا مشاحة في الاصطلاح. لو كان توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يتشابه مع تثليث النصارى ده نرفضه تماما، لكن اللي قال الكلام ده يجهل إيه هو توحيد الله وإيه هو تثليث النصارى. هو المسألة مسألة ثلاثة وثلاثة. النصارى يعني إلههم ينقسم إلى ثلاثة أفراد يقولون عنها أقانيم. الأقنوم الأول اللي هو الآب خالق الأرض والسماوات الملك. الأقنوم الثاني اللي هو يسوع المسيح على مذهبهم وعلى اعتقادهم هذا هو المخلص وهو الذي يدبر الأمر الآن. الأقنوم الثالث اللي هو الروح القدس الذي كأنه الوحي أو الذي يوحى له. هم يصفون كل أقنوم بصفات الإله المنفرد، يعني كل واحد منهم له ذات له معية ثم يجمعونها في واحد، وهذا كلام غير معقول. لكن أنا حينما أقول إن الله ربي ربي وهو إلهي يبقى أنا وحدته بالربوبية وحده بالألوهية. يعني ربي هو رب العالمين ورب كل شيء، ولا أعرف ربا سواه، ولهذا أنا اتخذته وحده لا شريك له إلها، يعني معبودا.
نعم.
يبقى معنى إله أو ألوهية يعني عبودية، يعني عبدنا الرب وحده.
نعم.
فصارت الربوبية سبيل إلى الألوهية عندي لما عرفته بربوبيته وحدته بألوهيته. فهذا هو توحيد. فالذي يلبس هذا التلبيس يجهل. والحقيقة يعني لما أحيانا بعض الناس يأخذهم شيء من الهوى، أو بعض الناس يأخذهم شيء من عدم القراءة المتأنية لمن يكتب أو من يقول شيئا، فربما ينقل له فيرد عليه، لكن إذا تأنى وإذا درس المسألة يقول لا أنا ما قصدت هذا وما قلت هذا. والآفة أن إحنا عندنا مجموعة صحفيين ومجموعة إعلاميين بيحاولوا يعني كأنهم عايزين يشتغلوا يعملوا فرقعات إعلامية على حساب الدين، ودي خطيرة.
نعم.
أنا ممكن أعمل فرقعة إعلامية على أي شيء في أي شيء، لكن مش
على حساب الدين،
على حساب أسس دينية وعقائد دينية واضحة المعالم.
نعم.
فأقسام التوحيد هذه أقسام علمية تدرس في الكتب وفي المعاهد لنعرف ما هي الربوبية وكيف نتوجه إلى هذا الرب بالعبادة فيكون هو الإله وحده. لا، لأن الناس بتعبد عليها كثيرة. أنا أعبد وحده وأعبد
هذا التقسيم. فضيلة الشيخ، هذا التقسيم كان في عهد الصحابة رضي
الله عنهم؟ هذا التقسيم
أو هل يعني كيف كان يفهم الصحابة
هذا التقسيم؟ أنا قلت إن هذا التقسيم لم يخترعه ابن عبد الوهاب، ولم يخترعه ابن القيم ولا ابن تيمية، وإنما هذا التقسيم يرجع لزمن السلف. وأذكر إن أخونا عبد الرزاق، الدكتور عبد الرزاق البدر العباد، وهو يشرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. الحافظ عبد الغني المقدسي ميت سنة 600 هجرية، قبل ابن تيمية بحوالي 200 سنة. أشار إلى هذا التوحيد التقسيم، وتتبع من أشار إليه قبله من العلماء، كثيرون أشاروا إلى هذا. إذن فالمسألة ترجع إلى عصر التدوين، وعصر التدوين يعني أخذوا هذا عن الصحابة والتابعين.
لكن الصحابة والتابعين كانوا يقسمون،
لكن المسألة عند الصحابة كانت أبسط. يعني الصحابة ما صنفوا كتابا في العقيدة، واخد بالك؟ حتى الأئمة، الإمام الشافعي ما صنف كتابا في العقيدة، ولا أبو حنيفة إلا إذا اعتقدنا أن الفقه الأبسط أو الفقه الأكبر اللي ينسب إليه هو الذي صنفه. لكن بدأت المصنفات بعد كده، في المصنفات بدأ هذا التقسيم. يعني هذه عملية تصنيف اصطلاح، والقاعدة عند أصحاب الاصطلاح أو أصحاب الفنون أنه لا مشاحة في الاصطلاح. طالما اصطلاحك له معنى صحيح يدل عليه وانت بتفهمني المعنى، خلاص يبقى لا مشاحة في الاصطلاح.
الدعوة، بما أننا في مسألة الدعوة، كثرت الفضائيات ومسميات القنوات الفضائية، كثر القنوات الفضائية والدعوة في القنوات الفضائية دي مش هتعطل الدعوة في المسجد؟
والله هي القنوات الفضائية منابر جيدة للدعوة إلى الله، يعني فتحت لنا أبوابا جديدة وساعدت على انتشار الدعوة انتشارا عظيما، ودخلنا على الناس في مخادعهم وفي بيوتهم بدعوتنا. هو الخطير في القناة الفضائية اللي أنا خايف منه هذا الزخم وهذه الكثرة للفضائيات، وهذه الفضائيات ربما يعني تبث فكرا متعارضا وفكرا متناقضا. أنا عندي 6-7 فضائيات على النايل سات وحده بتبث الفكر الشيعي.
لو أضفنا قناة أحمدية على سبيل المثال،
لا الشيعي غير الأحمدية. لو أضفنا يعني لو قلنا قناة الأنوار، لو قلنا قناة الفرات، لو قلنا قناة
المنار
يمكن سياسية شوية لكن برضو شيعية، لو قلنا قنوات كثيرة ربما لا يحضرني بعضها، الكوثر، كلها قنوات شيعية تتبنى منهج الرفض تماما، هذا خطير لأنها تدخل على الناس باسم الإسلام.
فضيلة الشيخ، مسألة الأحمدية وقناة الأحمدية، أنا شايف أن هم أسلوبهم راقي جدا، وفعلا بيواجهوا النصارى مواجهة حمية وشديدة ومنطقية وعقلانية شديدة رغم فكرهم ورغم، لكن أنا عايز يعني أستوضح هذا الفكر والناس تعرف ما هو الفكر الأحمدي. لأن أصبح حصل لغط دفاع عن الإسلام وهم ضد الإسلام.
الفرقة الأحمدية أو القديانية صدرت فتاوى كثيرة لعلماء المسلمين بتكفير هذه الفرقة، والحقيقة أنه ما كناش نعرف عنهم أكثر من أنهم ادعوا النبوة لمؤسسهم اللي هو ميرزا غلام أحمد، وهم تم تأسيس هذه الفكرة أو دعا إلى فكرته تحديدا سنة 1900 أيام الاحتلال الإنجليزي للهند في بلاد الهند، ومات الرجل سنة 1908. وإحنا كنا معلوماتنا عنها محدودة وضعيفة حتى فوجئت بهذه القناة. أنا طبعا رجعت للفتاوى التي كتبت عنهم وحكمت عليهم بالتكفير. مسار التكفير كله بيدور حول ادعاء الرجل النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فوجئت في قناتهم أنهم بيلبسوا على الناس بطريقة عجيبة. أولا يركز على قضية أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، فتقول لهم الناس كفرتهم ليه؟
أيوة.
إحنا الأمة كفرتهم لما قالوا أن الرجل نبي بعد محمد.
أيوة.
لكن ده هو بيركز على هذه الآية، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يركز عليه. لكن هو يعود ويشرح شرحا ينفي معناه، فيقول إن معنى خاتم النبيين يعني المهيمن على الشرائع السابقة وشريعته نسخت كل شريعة وهي الشريعة الباقية إلى يوم القيامة، لكن لا يمنع أن الوحي ينزل على غيره.
نعم.
يعود بهذا يعني
يخالف
معنى خاتم النبيين. ثم يعني يزعم الرجل لنفسه، وهذا الكلام الحقيقة أنا حاولت أترصده من خلال كلماتكم في القناة، وبعد كده دخلت على موقعهم هم في الإنترنت. أنا تابعت القناة حتى أكتب مقالة عنهم، لأني شفت القناة مبهرة بتناقش النصارى وبتناظر النصارى
بطريقة يعني لا تختلف بهذه المسألة.
لكن لاحظ النتيجة التي يصلون إليها مخالفة لمنهج الإسلام ومنهج السنة.
نعم.
أن القضية مش قضية أن أنا أرد على النصارى ثم أثبت فسادا آخر.
نعم.
لكن القضية أن أنا أصل للحق. فهم عندهم برنامج اسمه الحوار المباشر، برنامج اسمه أجوبة عن الإيمان، كل هذه البرامج بتناقش الفكر النصراني. لكن ليه هم بيناقشوا الفكر النصراني؟ إيه السبب؟ لابد أن يعرف.
أيوة.
الحكاية دي لها سبب وجيه جدا، وهذا السبب إذا عرفناه يزول العجب من عندنا. أولا هم يزعمون لميرزا غلام أحمد هذا أنه المهدي المنتظر والمسيح الموعود الذي ينزل في آخر الزمان. الحديث بشرت بنزول بخروج المهدي ونزول المسيح، فقالوا هو المهدي وهو المسيح. طيب نحن نعتقد أن الذي ينزل في آخر الزمان هو المسيح عيسى بن مريم.
نعم.
هم قالوا لا، المسيح عيسى بن مريم صلب ثم نجاه الله من الموت على الصليب، وإن ظن من صلبوه أنه مات ودفنوه، لكن أصحابه أخذوه وعالجوه ثم هاجر وهرب سرا إلى بلاد الهند. ليه بلاد الهند يا أخوان؟ قالوا عشان بني إسرائيل كانوا في بلاد الهند، وأنه أقام دعواته مع بني إسرائيل حتى مات ودفن وقبره هناك. ده كلامهم، أن المسيح مات في الهند وقبره في الهند. ثم قالوا أن المسيح الذي يخرج في آخر الزمان أو ينزل في آخر الزمان مش لازم يكون هو المسيح عيسى بن مريم، ده مات خلاص. الذي يخرج هو رجل على صفته، هو مسيح آخر
على
صفة المسيح عيسى بن مريم.
هذا كان في لغط.
فزعموا أن ميرزا غلام أحمد هو المسيح الموعود وهو المهدي المنتظر.
مجلة التوحيد، مجلة إسلامية ثقافية شهرية، تنصر السنة، تنشر التوحيد، تفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، كوكبة من العلماء تلتقون بهم على صفحات مجلة التوحيد، قرة كل شهر هجري عربي. وعلى صفحات مجلة التوحيد نلتقي بالدكتور عبد العظيم بدوي والشيخ زكريا الحسين، وتلتقون أيضا مع الدكتور عبد الله شاكر وفضيلة الشيخ معاوية هيكل، وأيضا مع الشيخ جمال عبد الرحمن والشيخ علي حشيش والشيخ أبو بكر الحنبلي والشيخ مجدي عرفات. وعلى مجلة التوحيد تلتقون بفضيلة الشيخ أسامة سليمان والدكتور إبراهيم الشربين والشيخ فتحي عثمان والشيخ عبد الرازق السيد، وأخيرا مع الشيخ صلاح عبد المعبود. كل هؤلاء وأولاء تلتقون بهم في مجلة التوحيد. مجلة التوحيد. المشرف العام ورئيس جماعة أنصار السنة المحمدية الدكتور جمال المراكبي. رئيس التحرير الأستاذ جمال سعد حاتم. مدير التحرير الأستاذ حسين عطاء.
ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف المسيح بأنه إذا نزل كسر الصليب وقتل الخنزير ومنع أو رفع الجزية. فقالوا هذه الثلاثة مجاز، ومعناها أنه يلقي من النصارى الحجة بعد الحجة. لأجل هذا هم يثيرون هذا الحوار ليقولون قد كسرنا صليب النصارى، إذن فهذا هو مسيحنا. العجيب أن الأحاديث ذكرت أن المسيح يمكث على الأرض 7 سنوات ثم تنتهي الدنيا، يموت المؤمنون. مسيحهم يقول لا، أنا نسخت الكلام ده وهيقعد ملكي على الأرض 1000 سنة. 1000 سنة يزعم بعد ما مات بايعوا خليفة له، بايعوا خليفة له، ثم بعد موت الخليفة الأول بايعوا ولده كخليفة ثاني، وولده له محاولات في التفسير، طبعا تفسير في انحراف عن المناهج المعروفة للتفسير، متأثر بتفسير الصوفية الذين يفسرون بالوجد والذوق. يقول هذا كلام أنا سمعته على القناة وقرأته على الموقع في كتبهم التي ينشرونها على الموقع، أنه يقول إن تفسير سورة الفاتحة أنا نظرت في السماء فرأيت إطارا واسعا كبيرا كأنه يشمل السماء كلها، ثم هذا الإطار بدأ يتضح، إطار زي إطار الصورة، ثم هذا الإطار بدأ يتضح ثم ظهرت في بعض الخطوط ثم صورة، فيقول صورة ملاك، وهذا الملاك قال لي أنا ملاك ربي تحب أن أعلمك تفسير الفاتحة؟ فقلت له نعم. قال فلقنني تفسير الفاتحة، ثم قال تحب أن أعلمك تفسير القرآن؟ قال فعلمني تفسير القرآن. قال حتى بعد ذلك نسيت كل ما كنت قد تعلمته ونسيت كل شيء، ثم بعد ذلك بدأت أتكلم في التفسير بفتوح، فعلمت أنها من تأثير هذا الملك. فهم يزعمون أن حتى خلفاء، حتى خلفاء بيأتيهم الوحي عن طريق الملك. ولهم أنشودة على القناة يقولون فيها في قاديان أتى المهدي جبريل،
يعني جبريل موجود يأتيه،
فجبريل أمين الوحي أتى هذا المهدي المزعوم وألقى عليه وحي جديد. صحيح ووحي لم ينسخ الكتاب والسنة، لأن الرجل يقول أنا لا أنسخ الكتاب والسنة، لكن بيفهم الكتاب والسنة على هواء وعلى بدعته وعلى ضلالته. ولهذا أنا أذكر
رابطة العالم الإسلامي،
رابطة العالم الإسلامي والمؤتمر بتاع هذه الرابطة أصدر بيان بكفر هؤلاء.
نعم.
يعني مجمع عليه من كل المسلمين في الأرض.
أيه.
ثم إن البرلمان الباكستاني عقد مناظرة بين من يزعمون أنه أمير المؤمنين هو الشيخ الأحمدية هذا أو الشيخ القديانية، وبين مفتي باكستان، ويقولون المناظرة طالت لمدة 30 ساعة يعني مجالس عديدة، ثم انتهت المناظرة بأنه حكم عليه بضلاله وبكفره، وبناء على هذا قامت الدولة بالتضييق على الأحمدية ووصفهم بأنهم أقلية غير مسلمة، أقلية غير مسلمة، وطلعوا في هذا كتاب اسمه الكتاب الأبيض. أنا عرفت اسم الكتاب الأبيض هذا من رد واحد من الأحمدية اللي هو خليفة الأحمدية.
أيوة.
على الكتاب الأبيض، وعند رد على الكتاب الأبيض بيقول إيه؟ بيقول يعني قالوا من ضمن السخافات اللي قالوها إن إمامنا المهدي والمسيح الموعود قال أنه خير من المسيح الناصري. قالوا دي فيها إيه؟ طب ابن عربي في الفصوص زعم إنه خير من كل الأنبياء، وبينسب الى ابو الى جعفر الصادق انه قال ائمتنا خير من الانبياء. ان كنت شطط في هذا طب ما تحكم على الذين شططوا كفرت، كانه يريد ان يقول يعني كنتم ترون هذا شططا فقد شط غيري. وده اللي احنا بننتصر ليه، لا احنا ضد اي شط، احنا ضد اي شط.
كان هذه القنوات يا شيخنا قد تضل ببعض الشباب بالهوية.
هو ده خطير، ان الشاب الذي لا علم له بالكتاب والسنة المسلم البسيط ينخدع بمثل هذه القناة،
وخاصة اسلوبهم
لان القناة القناة وراءها امكانات عالية، ناس بتتكلم بلغة يعني معاصرة، لغة بسيطة، بيناقشوا النصارى مناقشات جيدة، لكن لا يعرف هذا السم الذي يضعونه في هذا العسل إلا من درس وعرف المسائل، وفي الآخر يصبح المسلم كالمستجير من الرمضاء بالنار. عايزين نرد على زكريا بطرس وأمثاله، نجد اللي بيرد عليهم وإحنا فرحنا إنه بيرد عليهم أسوأ منه، لأنه في الآخر هيعطيني عقيدة تفسد لي عقيدتي في خاتم النبوة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الخطير الذي أحذر منه.
موقف أنصار السنة المحمدية من عمل المرأة،
هو أنصار السنة ما لهاش موقف، المسائل دي مسائل فقهية يا أخوان. يعني إياك أن تعتقد أن أنصار السنة مدرسة فقهية بذاتها في كل شيء. نحن في أنصار السنة من أول يوم مدرسة متحررة، ولهذا إذا كان مثلا إخواننا في المملكة العربية السعودية بيحسبوا على المذهب الحنبلي، احنا شيوخنا الأوائل ما كانوش بيحسبوا على المذهب الحنبلي ولا الشافعي ولا غيره، كانوا يعني عندهم المدرسة المقارنة اللي فيها شيء من التحرر. لكن المهم ان احنا لا نقول القول الا بدليل. اما تيجي تنظر لحكم حكم عمل المرأة، اولا كلمة عمل المرأة كلمة عامة، في امرأة لا تعمل، كل امرأة على وجه الارض تعمل، ان لم تعمل خارج البيت فهي تعمل داخل البيت. لكن اذا حققنا السؤال نقول حكم عمل المرأة خارج البيت.
جميل.
يبقى احنا بدأنا كده، ايه المرأة تعمل خارج البيت ولا؟ طب من قال ان المرأة لا تعمل خارج البيت؟ أسماء بنت أبي بكر كانت تحمل النوى وتسير حتى تعلف فرس الزبير. الفلاحة الآن بتذهب إلى الحقل منذ آلاف السنين، والإسلام لم ينكر هذا. الإسلام ينكر أن المرأة تخرج وقد كشفت عن زينتها لتفتن الشباب. الإسلام ينكر الخلوة والمخالطة التي تسبب الفتنة والفساد والفحشة.
جميل.
الإسلام يضع ضوابط لمعاملة المرأة مع غير محارمها، فإذا خرجت المرأة ملتزمة بهذه الضوابط بارك الله فيها وفي خروجها، تخرج للحج، تخرج للعمرة، تخرج للعمل، طالما عمل انضبط بهذه الضوابط الشرعية. لكن الخطير أن كثير من الأعمال المتاحة لا تراعى فيها هذه الضوابط، ولهذا نقول هذا حرام. الحرمة ليست في العمل، وإنما الحرمة في المخالطة للضوابط، مع اعتبار ثاني وهو ان المرأة اصلا عندها من يكفيها شرعا، يعني امر الله وليها ان يكفلها وان يكفيها، اذا فهي لا تخرج للعمل الا مضطرة، فيصبح خروجها استثناء وليس اصلا. لان الذين تأثروا بالغربيين وقالوا ان نصف القوى العاملة في المجتمع عاطلة، وقعدوا يقولوا الكلام ده لحد ما بقى كل القوى العاملة في المجتمع عاطلة، واصبحنا نجد الموظفين قاعدين على المكاتب ما بيشتغلوش، ان عايزين نشغل المرأة، وعملنا هذا الازدحام ثم بدأنا نشكو. قضية نحن نحترم ان المرأة تعمل، لكن بنقول ان عملها له اولويات، ومن اعظم عمل المرأة عمل التربية وعمل البيت، لانها التي تخرج الاجيال. لكن اذا اضطرت لان تخرج لتعمل ملتزمة بالضوابط الشرعية نحترمها ونجلها، إن خالفت الضابط الشرعي داخل البيت أو خارج البيت نقول لها خالفتي.
نعم. لكن تولي المرأة بعض المناصب زي مأذن شرعي
برضو، هذه القضية يعني إيه؟ يعني الناس بينظروا لها من الناحية العادية أو العرفية أو يعني ما اعتدنا عليه وما لم نعتد عليه. مثلا المرأة الآن في العصر الحديث بدأت تخش في صراع مع الرجل، وده جالنا من بره من أوروبا، إن كل عمل يستطيعه الرجل تستطيعه المرأة، وبدأ يدخلوا في هذا الصراع الماجن الفاحش اللي خلى المرأة تمتهن قمة الامتهان. والحقيقة إن المرأة يعني الآن عادت إلى جاهليتها الأولى، المرأة الآن أصبحت سلعة تباع وتشترى وتمارس الدعارة على القنوات وعلى الفضائيات ومؤسسات بتقوم. العالم ممنوع بهذا، بيع الأطفال وبيع النساء، الإسلام لا يقبل هذا، لا يرضى هذا. لكن قضية أن المرأة تتولى عملا ما من منظور شرعي دي مسألة فقهية، مسألة فقهية البعض يضيق فيها جدا ويقول ليس للمرأة أن تخرج من بيتها ولا أن تمارس هذه الأعمال، يعني لا تصلح قاضي، لا تصلح والي، لا تصلح وزير، لا تصلح رئيس جمهورية أو أمير المؤمنين أو خليفة، ويضيقون هذا تماما. وهذا قول لبعض أهل العلم. البعض الآخر من العلماء وسع في المسألة، وأنا بتكلم عن علماء الفقه، وسع في المسألة. والعجيب مثلا من ممن وسع في هذه المسألة فقيه ظاهري زي ابن حزم، قال إن المرأة تتولى كل الوظائف التي تستطيعها إذا كانت كفء لها ما عدا الإمامة العظمى والخلافة. ليه؟ لأنه حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة على الإمامة والخلافة. غيره من الفقهاء لا، ما تنفعش والية على غيرها، ما تنفعش لها سلطة على الرجل، لأن ربنا قال الرجال قوامون على النساء. فأخذ ظاهر هذه الآية أو مفهوم هذه الآية مع حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقال لا تصلح أن تكون قضية لأنه يقف يختصر أنها رجال، لا تصلح أن تكون وزير أو نحو ذلك. فالنظرة مختلفة بين الفقهاء قديما وحديثا بسبب هذه الرؤية للدليل، الرؤية الدليل. أنا لي نظرة أخرى مختلفة، نظرة أخرى مختلفة. إحنا بدأنا نتكلم في القضية دي بتأثير غربي، بتأثير إن المرأة لازم تطلع والمرأة لازم يكون لها دور، ونسينا من دورها الأساسي، الدور الذي ربت به القادة والرجال في الإسلام. نسينا هذا الدور فوقعنا في هذا الخلل، في هذا الخلل. لكن لما تيجي تقول أنصار السنة بتتبنى أي المواقف أي المذاهب، نحن في أنصار السنة يعني نميل إلى صيانة المرأة، المرأة التي تخرج حتى لو قلنا أنها وكيل نيابة أو أنها قاضي أو تتعرض للبروز والخروج أمام الناس، يدخل عليها الناس ويخرج، وهذا لا يتناسب مع الطبيعة التي أمر الإسلام بها المرأة. عشان كده دايما تشوف المرأة اللي خرجت، المرأة اللي تمردت، أول شيء تمردت على حجابها، أيوة. تمردت على التزامها الشرعي عشان تصلح لباقي التمرد. يا ريتك ما تمردتي على حجابك، يا ريتك ما تمردتي على بعض الأحكام الشرعية الظاهرية على الأقل، لأن احنا مش نحكم على باطنك وما في قلبك، واحنا كنا نحترمك ونقول والله مجاهدة تريد أن تثبت نفسها في هذا المجال. لكن تمردك هذا،
أن تعلو منصب الفتوى،
منصب الفتوى لا يشترط فيه الذكورية، لا يشترط فيه الذكورية، لكن احنا نادرا ما نجد المرأة يلجأ إليها الناس في الفتوى،
خاصة بالفتوى.
والسبب في هذا أيضا صيانة المرأة وعدم بروز المرأة. لكن السيدة عائشة كانت من أعلم الصحابة، وكان الرجال يسألونها من وراء الحجاب، فهذا سائغ موجود، لكن ما كان كثيرا، يعني هذا نادر، هذا نادر. ليه؟ لأن فيه همم وفيه انشغال، يعني فيه إنسان يهتم بشيء معين فيبرع فيه، وفيه إنسان يهتم بشيء آخر فيبرع فيه، والملكات تتفاوت. لكن لا تمنع أنها تتكلم في دين الله بعلم، الضابط والعلم.
فضيل الشيخ، في الأونة الأخيرة من أيام قليلة فقط، شبهة وقعت على معظم المسلمين، وهي خروج داعية أو رجل معروف، وهو بالتحديد دون أن نخفي أمره هو فضيلة الشيخ المفتي، خرج وأفتى بحرمة ختان البلاد، في حين أنه هناك خرج من بعض علماء الأزهر وعلماء أنصار السنة والعلماء الموجودين على الساحة بحتمية وضرورة ختان الإناث. فموقف أنصار السنة من هذا الموقف؟
الحقيقة أن فضيلة المفتي، يعني أنا أجله وأقدر المنصب الذي يشغله، ونحن في أنصار السنة بنبقى حريصين على أن نتفاعل مع هذه الأجهزة الموجودة، الأزهر والإفتاء والأوقاف، لكن أيضا هذا لا يمنع أن احنا نخالف ويخالفنا. المفتي في مصر الدكتور علي جمعة تحديدا بيحسن جدا لما يتكلم في المسائل الفقهية العملية، وربما لا يحسن بنفس الدرجة، أو لا أريد أن أستعمل لفظ يسيء، لما يأتي وتكلم في المسائل العقادية المتعلقة بالبدع والخرافات. ولهذا نحن لا نوافق في كثير مما نسب إليه على الإنترنت أو في بعض الفتاوى المكتوبة في بعض الجرائد ما يتعلق بالوسيلة والتوسل والقبور لا نوافق في هذا كله تماما، نرد عليه ونقول له من سبق فمن المشايخ في هذا المنصب ما كانوا يقولون هذا القبل. أما قضية الختان، قضية الختان أنا شافني في رأي عام موجه بيحمل على مسألة الفتان، ولابد للمشايخ أنهم يفطنوا لهذه المسألة. في رأي عام موجه بتتبناه هيئة الأمم المتحدة، بتتبناه أمريكا والنظام العالمي الجديد، مؤتمر السكان اللي كان عقد في مصر ثم في الصين بعد كده، لهم أهداف معلنة. هذه الأهداف قمة الحرية للمرأة في كل شيء حتى الحرية الجنسية، هذا لا يتناسب مع واقع مسلم.
أيوة.
فلما يجي اللي يتكلم في قضية الختان نقول له طب ما تنساش وانت تتكلم في قضية الختان هذا الزخم اللي وراها، حتى لا تجرف وتحسب على طيار معادي، حتى لو كان لك رأي أو لمدرستك رأي قد يوافقهم، يبقى إيه؟ لابد أن تكون واعيا ويقظا لهذا الأمر. كل اللي بيتكلموا في قضية الختان الآن بيرددوا المقولات التي جاءتنا من الغرب، وبعدين هذه المقولات بتدور حول أن الختان ده بدعة غير موجودة وإنها بدعة قديمة وجودة عند أهل الجاهلية والإسلام جاء سكت عنها، وهذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. الختان يا أخوانا عقيدة بدأت منذ أبي الأنبياء إبراهيم.
أيوة، هو ده الدليل اللي احنا عايزين
يعني إبراهيم لما قال له ربه إني جاعلك للناس إمام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال جمهرة المفسرين إن هذه الكلمات هي سنن الفطرة ومنها الختان. ما الذي يحمل إبراهيم شيخ كإبراهيم عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن يختتن بعد 80 سنة؟ لو كان الختان ده هذا لا قيمة له ولا ضرورة له، ما الذي يحمل شيخ على أن يقطع هذه القلفة بعد سن 80؟ الرسول يقول اختتن وهو ابن 80 سنة، واختتن بالقدوم، ويقال أن القدوم هي آلة النجار، ويقال أن القدوم موضع أو مكان، لكن الشاهد أن إبراهيم اختتن، وصار الختان سنة في بني إسرائيل وفي بني إسماعيل أولاد إبراهيم.
نعم.
يعني كل أولاد إبراهيم يختتنون، حتى خرج علينا هؤلاء النصارى والمسيحيين وقالوا لا إحنا لا نختتن الختان لا دليل عليه، وخالفوا فيه شريعة موسى مع أن الأصل عندهم موافقة شريعة موسى.
نعم.
خالفوا فيه شريعة موسى، حتى أن هرقل لما جاءه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رأى رؤيا، والحديث ده في البخاري في كتاب بدء الوحي.
نعم.
كان قد رأى رؤيا، رأى ملك الختان قد ظهر، فسأل من حوله من يختتن من هؤلاء الناس، فقالوا لا يختتن إلا اليهود، قال إني رأيت ملك الختان قد ظهر، قالوا لا تخشى من اليهود فإنهم قلة وتستطيع أن تبيد خضراءهم. فإذا بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أسلم تسلم، فسأل شوفوا هذا الرجل، انظروا لهذا الرجل الذي جاء بالخطاب هو مختتن، فوجدوه مختتنا، فسأل هل العرب يختتنون، فوجد أن العرب يختتنون، فقال هذا ملك الختان. وفي آخر حديثه مع أبي سفيان اللي سجله البخاري في كتاب بدء الوحي قال إن كان ما تقوله حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين، ولو استطعت أن آتي لغسلت عن قدمي.
نعم.
هذا يبين أن هذه مسألة ده ختان عام، أنا لسه بتكلم عن الختان بلا تفصيل.
بلا تفصيل.
لما نيجي بعد كده ندخل للشريعة نجد إن الشريعة فصلت في قضية ختان الذكر وختان الأنثى.
أيوة.
يبقى الأول الختان سنة من سنن الفطرة، الختان من الدين عاما بلا تفريق. ثم بعد ذلك نأتي للمفصل فنجد إن العلماء متفقون على وجوب الختان بالنسبة للذكر. ثم اختلفوا في حكم الختان بالنسبة للأنثى، فمن قائل بوجوبه أخذا بهذه العمومات. فيش فرق بين ذكر وأنثى في العموم، وإن هذا شعيرة من شعائر الدين عند اليهود وعند المسلمين عند بني إبراهيم كلهم، فقال لا فرق، خاصة أن النساء كنا يختتن. البعض الآخر قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ضوابط لختان الأنثى، وهذا صحيح، حينما قال للخافضة المرأة التي تختن قال لها خذي ولا تنهكي، وهذا حديث صحيح، يعني لا أدري كيف يضعفوه، في أحاديث أخرى كثيرة تشهد له، فدل هذا على أن ما نراه وما نرجحه هو ما قاله الإمام النووي، الإمام الشافعي قال الإمام واجب في حق الرجال مكرمة في حق النساء، ومعنى مكرمة أنه لو ترك فقد ترك الخير لكنه لم يفعل الحرام، فتركه ليس حراما لكن فعله أولى. ولما نيجي نأتي ونسأل طب لماذا يفعل بالنسبة للمرأة، فنعلم أن هذه القطعة التي يؤخذ منها شيء، هذه القطعة هي مثار الشهوة والاحتكاك. وكثير من أصحاب الفكر المنحرف يعتمدون في إثارة الغريزة على هذا المكان وهذا الموضع، فنجد أن الإسلام له رؤية، وحينما قال خذي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج.
البعض يستدل البعض يستدل بأن الدليل على عدم ختان النساء أو الإناث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ما ورد حديثا واحدا بأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم ارتتن.
هذا حديث في قمة، أو هذا الدليل في قمة الضعف.
أيوة،
لأنه لم يرد حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا من التابعين أن بناته لم يختتن. فإذا لم يرد أنهن لم يختتن ولم يرد أنهن اختتن، أين الدليل؟ أين الدليل؟ لم يرد أنهن اختتن، نعم، ولم يرد أنهن لم يختتن. واخد بالك، أحد يطلع لي يقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا كان يحب كذا، كتبت الكلام ده مين؟ يقول لي اصلا لم يرد عنه انه يكره. اقول له ولم يرد عنه انه يحب.
صحيح.
يبقى اذا عدم وجود دليل ليس دليلا، عدم وجود دليل في المساله
ليس دليلا،
ليس دليلا. وبين لما يقول رسول خذي ولا تنهاك، يقول لي مين؟ يقول لي المراه التي تقطع هذه القطعه وتمارس هذا الامر بتمارسه فين؟ في المدينه. المدينه فين؟ اللي عاش فيها النبي واولاده وبناته.
صحيح.
هذا يشهد.
لماذا كل من فترة أو من الآن لآخر تصار هذه القضية بالذات؟
أنا قلت لك التأثير الغربي وهؤلاء دعاة المدرسة الجديدة، أن العالم قرية واحدة ولازم العالم تقوده أمريكا ويقود هذا الفكر المنحرف، هو اللي بيدعو لهذا. وبعض المأجورين بيسيروا يقبضوا بالدولار ويسيروا، وبعضهم ينخدع وبعضهم يتزلف ويتقرب، وبعضهم قد يكون يعني يجهل المسألة ويخدع بها. واحنا ما قلناش انه واجب كمان، يعني شوف مع كل هذا كان ممكن ناخد رد فعل تشهد نقول لا الختان واجب. لو المسألة اهواء، انتوا عايزين وفيش ختان، لا احنا عايزين في ختان. وين في الاخر يا اخي؟ في الاخر يا اخي لا، انا دايما باجي على الحديث ده واقول لاخواننا ما تستدلوش بيه.
ليه؟
لان الختان هو موضع الختان، واخد بالك؟ فالرسول لما يقول اذا التقى الختانان ليس دليلا في الوجوب وانما دليل في المشروعيه. ليس دليل في الوجوب وانما دليل على ان كان في ختان، والرسول ما انكرش الختان. هاتولي حديث واحد ان الرسول انكر الختان، هاتولي حديث واحد ان الرسول نهى عن الختان. يقولون ان بعض الدول العربيه ما فيش فيها ختان. طب وماله؟ احنا عارفين الكلام ده. لأن احنا قلنا ان الحكم الشرعي ان هو مش واجب، لكن هو مكرمة كما قال النووي. والنووي ده راجل عاش في مصر والشام، ما عاش في الجزيره العربيه، رجل حضري مش بدوي، خد بالك. وفقهاء الشافعيه في مصر كلهم النووي امام من ائمتهم،
جميل،
ياخذون عنه. يقول مكرمة في حق النساء. انا اقول يا فقهاء الشافعيه، مصر كلها فقهاء شافعيه، انتوا فين من هذا النص؟ هتقولي نص عن الأئمة كلهم إنهم قالوا الختان حرام أو لا يجوز؟ ما فيش.
انتشر في الأونة الأخيرة الحجاب، وكنا مبسوطين قوي بأن البنات حتى وإن كانت واخدة موضة ولبس الإزدال موضة وفرحانة بيه إنه الإزدال موضة، أو بعض ياخد البيشة أو يلبس النقاب. فحصل خلط عند بعض النساء، البيشة هي أولى أو الإزدال أولى أو الحجاب أولى أو الخمار أولى، أو أيهما أفضل؟
الشريعة الإسلامية ما هيش عالم موضة ولا عالم أزياء. مسألة الموضة والأزياء وأي زي نختار دي مسألة عادية عرفية، لكن الشريعة لما تيجي تقول لي إن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، تلبس بقى خيش، تلبس حرير، تلبس مش عارف إيه، يبقى إيه المسألة هنا؟ إيه مش هي هذه القضية؟ طبعا مع اعتبار ان الشريعة حرام تلبس الحرير على الرجال، لكن الشاهد ان الشريعة ما قالتليش البس ايه، البس ايه. كذلك بالنسبة للمرأة، المرأة كلها عورة، والمرأة كلها عورة على الوجه والكفان، قولان لأهل العلم لا ثالث لهم. فإذا مطلوب مني على القولين أن تستر المرأة جميع جسدها من قمة رأسها إلى إخمص قدميها.
نعم.
بتستر بإيه؟ والله لو قعدت في غرفة نومها عريانة وما حدش شافها يبقى هي ستر.
جميل.
يبقى الستر مش معناه ثوب معين أو موضة معين. المهم إن ما حدش يرى منها عورة. والإسلام يسميها عورة ويسميها سوءة. والعورة والسوءة ما يكره الإنسان العاقل أن يطلع عليه الناس.
صحيح.
ولا عشان كده لما آدم وحواء أكل من الشجر رب العزة قل فبدت لهما سوءاتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وفي نفس الصورة يقول يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما.
أيوة.
وفي نفس الصورة يقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ولباس التقوى ذلك خير. يبقى هنا قضية واضحة وضحت المعلمية يا المرأة المسلمة يجب أن تستتر. الخلاف الوحيد الفقهي في المسألة هل يجوز أن يرى منها الوجه والكفان أو لا يجوز، ده في خلاف فقهي، لكن ما عدا ذلك يجب ستره. ايش الاسدال البيشه العبايه مش عارف ايه الجلباب، كل هذه مسميات تصلح للستر او لا تصلح للستر بحسب ما نراه. كون ان البنات يقبلن على الحجاب على سبيل الموضه هذا شيء يفرحنا.
نعم. نجد ان البنت لكن قد تعتاد عليها.
لا لا، بغض النظر هي الان تركت منكرا.
نعم.
وفعلت معروفا قصدت او لم تقصد، يبقى انا اصر بانها تركت منكر وفعلت معروف، لكن من باب النصح اقول لها افعلي هذا المعروف ابتغاء وجه الله.
صحيح.
ما تفعليهوش موضه.
لا
ما تفعليهوش تقليد.
تقلب العاده الى عباده.
افعلي ابتغاء وجه الله لتثابي عليه.
نعم.
وهذا ما نرجوه.
الله يكرمك. شكرا فضيله الشيخ، وهذا وما زال الحديث متواصل مع فضيله الشيخ، واتمنى ان نكون متواصل على طول ان شاء الله رب العالمين. وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
رسول الله نور لا يضاهى يفوق الشمس في أجلى محاها فلا يخضو إذا ما الشمس ضاءت أو الخرى